هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
وجبأ سلمتهما وأظنه بقر بطونهما، فجاء علي بن أبي طالب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمك فعل كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه من أصحابه، فلما وقف عليه وإذا الرجل قد ثمر يعني تأثر في الخمر، فلما كلمه قال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف إنسان عنده ويجله إجلالا عظيما ويقول: أنت عبد، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تأخر وترك حتى أصبح. هل واخذه على ذلك؟ لا، لأنه لو واخذه فكان هذا ردة، لم يواخذ لأنه سكران، والسكران لا يعلم ما يقول. بنص القرآن: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول، فضلا عن أن ينوي ما يقول. وهذا القول هو الصحيح الذي روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة، وهو القياس الصحيح. والمشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع، وعللوا ذلك بتعليل عليل، قالوا: لأن هذا السكر نشأ عن فعل محرم فلا ينبغي أن يكون محلا للرخصة، ولهذا لو شرب مسكرا جاهلا به ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق. ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه، لأن عقوبة شارب الخمر لا تتعدى إلى غيره، وهذا الرجل إذا وقع عليه الطلاق تعدى الضرر لغيره، لزوجته، وربما يأكل له أولاد منها. وأيضا مناط التصرف هو التكليف والعقل، وهذا غير عقل. ثم إن الخمر له عقوبة خاصة هي الجلد 40 مرة، 50 مرة، 60 مرة، 70 مرة، 80 مرة، 90 مرة، 100 مرة. بلى، لأن عقوبة الخمر ليست حدا، ما هي حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه. أوتي إليه بشارب شرب فقال: اضربوا، أو قال: اضربوا. فقام الصحابة: اللي يغب باليد، واللي يغب بالنعل، واللي يغب طرف الثوب، واللي يغب بالجريدة، معه كل يغب بما ولا، نحو 40 جلدة بدون تحديد، لا عدد ولا حد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عين ما يضرب به، كل يغب بما تهيأ له. وفي عهد أبي بكر كذلك نحو 40. في عهد عمر كثر الشراب، لأنكم كما تعرفون انتشرت الرقعة الإسلامية ودخل الإسلام من إيمانه ضعيف وكثر الشرب، وكان من سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحزم وحمل الناس على الطاعة والدين. فاستشار الناس، جمع الناس: إيش نعمل بالمسألة هذا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 8. الحدود أخف الحدود، انتبهوا الكلمة، 80. ما هو؟ حتى القتل. إذن ليس هناك حد دون 80. قاله عبد الرحمن بن عوف بحضرة عمر وحضرة الصحابة، لم يقل واحد منهم: بل أخف الحدود 40 أبدا. قال: أخف الحدود 80. فجعله عمر كأخف الحدود 80. انتبهوا. وهل تظنون أن عمر سيخالف حد حده الرسول؟ أبدا. لو كثر الزنا في الناس هل يمكن لعمر أو غير عمر أن يرفع حد الزاني إلى 200؟ لا يمكن. حد. فلما قال عبد الرحمن أخف الحب 80 وأقره عمر والصحابة، وعلمنا أيضا من حال عمر الذي هو وقاف على حدود الله أنه لا يمكن أن يزيد على حد حده الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن العقوبة ليست حد، إنما هي اجتهاد، إنما هي اجتهاد. لو دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن تزاد من 80 إلى 100 سدناه. على كل حال أنا قصدي أنه لا ينبغي أن نعاقب السكران بأمر يتعدى ضرره إلى غيره، وللسكران عقوبة معينة في النوع وهي إيش؟ الجلد. فالصحيح أن طلاق السكران لا يقع، وأن أفعاله أيضا لا يترتب عليها حكم العمد. فلو قتل السكران شخصا بالـ60 حتى هلك فإنه لا يجب عليه القضاء، لأنه سكران لا يعقل. وبعض العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله فيقول إنه يؤاخذ على أفعاله دون أقواله، لأن الأقوال مبناها على العقل والأفعال مبناها على الفعل، الفعل سبب. ولكن صحيح أنه لا فرق، لأن الأفعال مبنية على الإرادة، والإرادة من السكران مفقودة، فلا فرق. نعم يقول ابن القيم وأنا به أقول لو شرب ليفعل فهذا يؤاخذ، لأنه جعل الفعل إيش؟ وسيلة. لو أراد أن يقتل شخصا مثلا أو يتلف ماله وقال في نفسه أنا تلفته أو قتلته وأنا صاحي اقتصوا مني، لكن بسكر علشان تسرفه وأنا سكران فيسقطون عني القصاص، هذا لا شك أنه آخذه، لأنه جعل السكر ذريعة ووسيلة للفعل المحرم. ولو فتح الباب وقلنا كل سكران ولو سكر لفعل المحرم لا يؤاخذ به لكان فساد، فساد في الأرض كبير. طيب، إذن الموسوس لا يقع طلاقه، السكران لا يقع طلاقه. طيب، الغضبان غضبا شديدا بحيث يغلق عليه حتى يتكلم بالطلاق، ها؟ لا يقع طلاق. طيب، هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية؟ بمعنى أن الإنسان لو أرسل له طلاق بدون نية فلا طلاق عليه؟ في هذا خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه يدين، ومعنى يدين يعني يرجع إلى نيته فيما بينه وبين الله. وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالواجب على الحاكم أن يعامله بظاهر لفظه، بظاهر لفظه. وفي هذا الحال هل يجب على الزوجة أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟ لا، في هذا تفصيل. إن كانت تعلم أن هذا الرجل عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه أن يدعي أنه غير مريد وهو قد أراد، فلا يحل لها أن تحاكمه. وإن كان الأمر بالعكس وجب عليها أن تحاكمه، إذا عرفت أن الرجل متهاون لا يبالي، يقول ما أردت علشان يبقى الزوجة، وجب أن تحاكمه. وإن شكت فالأولى أن لا تحاكمه، لأن الأصل بقاء النكاح، الأولى أن لا تحاكمه وأن تبقى زوجية على ما هي عليه. أنا ذكرت لكم قبل قليل أن مذهب الإمام أحمد أن طلاق السكران يقع، نعم، وهذا مذهبه الاصطلاحي، هذا مذهبه الاصطلاحي. أما مذهبه الشخصي فإنه لا يقع الطلاق، طلاق السكران، لأنه رحمه الله صرح بذلك فقال: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، يعني فرأيت أن لا يقع، لأنني إذا قلت إنه يقع أتيت خصلتين: منعتها من زوجها وأحللتها لغيره، وإذا لم أقل به أتيت خصلة واحدة وهي أني أحللتها لزوجها الذي كان قد طلقها. ومعلوم أن ارتكاب مفسدة واحدة أخف من ارتكاب مفسدتين، هذا إذا قلنا أنها مفسدة. أما إذا قلنا أنه لا عبرة بقوله إطلاقا فالأمر واضح. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يصرح بالرجوع ومع ذلك يكون مذهبه عند المتأخرين خلافه، مثل هذا يكون مذهبه خلافه كهذه المسألة. ومنها من المسائل التي صرح بالرجوع عنها والمذهب خلافه: إذا مسح الإنسان على خفه في الحضر ثم سافر قبل انتهاء مدة الحضر وهي يوم وليلة، فهل يتم على مسح الحضر أو على مسح السفر؟ المذهب على مسح الحضر، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحضر، اجتمع مبيح للزيادة على يوم وليلة وهو السفر، وحاضر أي مانع للزيادة وهو الإقامة، فغلب جانب الحضر وهو الإقامة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله صرح بأنه رجع عن ذلك وقال إنه يتم مسح مسافر، مسح مسافر، وهو الصحيح. هذا ما لم تتم مدة الإقامة، مدة مسح الإقامة، فإن تمت مدة مسح الإقامة فقد تمت ووجب عليه الاستئناف. تمام. طيب، الآن أنا أرى منكم من يرفع يديه، ولكن نحن أخذنا من وقت النحو. ها؟ فراء الظهرية ولا فراء المسكينة مكسورة الجناح. ها.
بعض العلماء يرى أنه وليس صحيح أن عقوبة
الإحتال
الخمر هو التأذير، لأنه قال لا
يزال
على
ثمين
جلده.
نعم.
وهذا أول قول عبد
الصمد أو تخصص الثمانين،
قال يعني
لا
يزال عليه.
نعم. الصحيح ما قلت لك. طيب تأويل هو صحيح. نقول عمر رفع العقوبة لسبب. نعم. هذا متفق عليه. فإذا وجد السبب ثبت الحكم.
للإمام
إذا رأى الناس انتهكوها أن يزيد. الآن قضية المخدرات أكثر من 80 وهي ملحقة الحاق بالخمر. نعم نعم. نعم. إيه. وش تقولون؟ ها؟ يقول لو سكر ليقتل شخصا، ولكنه حين سكر قتل آخر غير الذي أراد. ها؟ اختلفوا على أقوال. أتمنى المسلمين سكر ليقتل عليا مثلا ثم قتل عبد الله. نعم. هي دفع القتل، لكن قتل لا معين بينه وبين عداوة. الظاهر بأنه يكون عمدا، الظاهر أنه يكون عمدا، بدليل قول الأصحاب رحمهم الله في قتل الخطأ، قالوا الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا لم يقصد، يفعل ما له فعله مثل يريد أن يرمي طيرا فيصيب آدميا. قالوا فإن أراد أن يفعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا فهو عمد. مثل أراد أن يقتل محمدا وصاحب أراد أن يقتل محمدا فأخطأ وقتل عليا فهو عمد. وعلى هذا نقول إذا سكر ليقتل فلانا ثم قتل حين سكر فلانا آخر فهو عمد. نعم عيد إذا لم نعلم فالأصل أنه معصوم وأنه لا يقتل. نعم إيش؟
إذا قلت
إن حد السكران التعذيب وهذا تعبير خطأ متناقض اي اجل قول عقوبة لا لابد من الجلد لان الرسول امر به المهم فرض جلد. ايش الخبر الحجر اي نعم نعم تعذيب تقول ان الحجر لما عقل ان يجني علي واخذ ثوبي فليعقل ضرب وهذا صحيح العقل الحجر في ذاك الساعه جعل الله فيه اراده ولهذا هرب في ثوب موسى اي نعم لكن ما اظن يرد مثل هذا اقول ما اظن يرد مثل هذا لكن اذا اردت ان تطيب قلب صبيك الصبي يعثر احيانا بالعتبه ويبكي ثم تجي انت تقول تعال وتضرب العتبه ويسكت يصلح هذا يصلح تطيب خاطر ولكن أصعب أن تضرب بقوة بيدك تضرب العسل إن أردت هذا فاضرب بعصا. نعم
بالنسبة
للإمام
أحمد له ثلاث روايات في
صلاة نعم
رواية من الوقوف ورواية عدم الوقوف ورواية ثالثة التوقف
أي نعم التوقف اختلف فيه العلماء إذا توقف العالم هل يعتبر قولا او احجاما فمن العلماء من قال انه لا يعتبر قولا لان المتوقف حيران والظاهر لانه يعتبر قولا وهذا هو ظاهر صنيع الانصار وغيره ممن ينقلون عن الامام احمد لان التوقف معناه ان الادله عنده متكافئه وليس كالجاهل المحض الذي لا يدري فالصحيح أنه يعتبر قولا. نعم نعم إذن اللي يعقل ما يفعل هذا يعتبر عقل المهم أن الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فمتى كان هذا السكران يعلم ما يقول أو ما يفعل فإنه يؤخذ به كل واحد من حسبه. نعم هو يقتل في الرابع الثلث الحديث بأنه يقتل في الرابع إذا شرب فجلوه ثم إن شرب فجلوه ثم إن شرب فجلوه ثم إن شرب فاقتلوه وأخذ بهذا أهل الظاهر وقالوا في الرابع يقتل بكل حال واختار الشيخ الإسلام رحمه الله تفصيل في هذا وقال إن كان الناس لا يندفعون إلا بالقتل قتل وإن كانوا يندفعون بدونه لم يقل. وهذا قول وسط، والجمهور على أن هذا الحديث منسوخ. هذا يجب أن يحذف، أقول يجب أن يحذف. نعم نعم نعم، يجوز أن نقول لمن قال من عقد الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة، يجوز أن نقول له قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. لا ما في إجماع، ما في إجماع، مذهب قائم مذهب الظهرية أنه يقتل. وشيخ الإسلام هي التفصيل هذا، لو ترجعون إلى الصواعق المرسلة ذكر ابن القيم أكثر من 20 مسألة ينقل فيها الإجماع وليس في المسألة الإجماع. وأنا حفظت لكم مسألة قلت إن بعض العلماء قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وقال آخرون أجمعوا على رد شهادة العبد. سبحان الله، إيه؟ كل نوع يقول ما أفهم من جنس المؤسس المسحور لا غلق عليه لأنه يعني هو مثل المؤسس ما يعطي. في الحال أنك لا يعطي ما يقول لا يقع عليه الطلاق، ولو قيل بعدم وقوع الطلاق مطلقا لكان له وجه، لأن حتى المسعود لنا ولكم العافية يجد من نفسه ضيقة حتى يطلق، يجد كأن الزوجة راتبة على صدر جاثمة على صدر. نعم إيش لو زنا وهو سكران هل يؤاخذ بزنا سواء قلنا محسن ولا غير محسن؟ على القول الذي رجحناه لا يعاقب، وعلى المذهب يعاقب، وعلى القول الثاني الذي قال الذي يفرق بين أقواله وأفعاله يعاقب. هنا الصحيح أنه لا يعاقب. نعم قلنا هذا فيما يتعلق بحق الله، أما المخلوقين فمن أتلف للمخلوقين شيئا ضمن في كل حال حتى لو كان أجلنا المجانين يضمن في كل حال. نعم
أجل
لا هو ما يقتل، لا يقتل، يضمن بالدية ما يقتل. يعني لو أن نائم ركب على صغير ومات لا يقتل النائم، يضمن فقط بالدية على العاقل، بالدية على العاقل.
دائما يعبرون
علماء يقول حد الشارع. نعم. طيب هذا يقول عبد الرحمن كيف نضمن المجنون، كيف نضمن المجنون إن كان له مال فمن مال، وإن كان مما يحمله العاقلة فعلى العاقلة، وإن كان ليس له مال وليس مما يحمله العاقلة فقيل إنه على الأب إن فرق في حفظه وإلا ذهب هدمه. أما ما ذكر الشيخ فهو المشهور عند أهل العلم، عند أكثر أهل العلم أن عقوبة شارب الخمر حد، ولهذا يقول حد الشارب حد الشارب، لكن علي بن أبي طالب صرح بأن الرسول ما سنة، صرح بأنه لو جلد أحدا في حد ومات فإنه لا يضمنه إلا ما كان من الشارب، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنه، والحديث البخاري. نعم. نعم. أثنتم يقول لماذا أوجبنا على النائم الكفارة في القتل ولم نوجبها على الصلاة؟ ذكرنا قلنا أن الصغير ذوات شر ليس أهلا للتكليف. أما نعم هذا نائم، أما هذا فقد وجد فيه مانع وهو النوم، أما هذا ولكنه بالغ عاقل. وقلنا لكم أن العلماء يفرقون بين فوات الشر ووجود المانع، ولهذا ذكر صاحب الفروع على هذه المسألة قال هل الثوم في السائمة شرط أو انتفاؤه وجود مانع؟ وقالوا إن هناك فرق، وغلقوا من قال إن هذا الخلاف لا معنى له، وقالوا فرق بين فوات الشرط ووجود المانع. وأضرب لكم مثلا في الصيام، لو أن الصبي بلغ في أثناء النهار ثم أمسك وأتم، فالصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه أتى بما يجب عليه. ولو أن المرأة طهرت في أثناء النهار وأمسكت على القول بوجوب الإمساك فعليها القضاء لأن إفطارها في أول النهار لوجود مال، لكن الصبي إفطاره في أول النهار لفوات الشر، فيجب أن يعرف الفرق بين فوات الشر ووجود المانع. وأظن الساعة أعلنت انتهاء الدرس.
قال كتاب الرجعة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال بغير سنة من يشهد الآن. وزال الطبراني في رواية ويستغفر الله. وعن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرجعة. الرجعة فعلة من رجع يرجع، إذا رد. والمراد بها في الاصطلاح إعادة مطلقة غير بائن، إعادة مطلقة غير بائن إلى نكاح. وللرجعة شروط. الشرط الأول أن يكون من طلاق، أن يكون الفراق من طلاق، فإن كان بفسخ فلا رجعة. مثاله إذا طلق الزوجة، إذا فسخ الزوجة لعيب فيها فلا رجعة. إذا فسخت هي نكاحها من هذا الرجل لعيب فيه فلا رجعة. لا بد أن يكون الفراق بطلاق. الشرط الثاني أن يكون من زوجة مدخول بها أو مخلو بها، وذلك لأن من طلق بلا خلوة ولا دخول فليس عليها عدة، والرجعة فرع عن ثبوت العدة. الشرط الثالث أن يكون نكاح صحيح، فلا رجعة في نكاح فاسد، لا رجعة من نكاح فاسد، لأن المبني على الفاسد فاسد. فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن النكاح فاسد ويؤمر الزوج بطلاقه، فإذا طلقها فلا رجعة، لأن هذا الطلاق مبني على نكاح فاسد، والمبني على الفاسد فاسد. الشرط الرابع أن لا يكون الطلاق على عوض، فإن كان الطلاق على عوض ولو يسيرا فلا رجعة. والعوض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه المرأة، سواء كان من الزوجة أو وليها أو أجنبي. فإذا قال الزوج لزوجها خذ 100 درهم وطلقني، فقال طلقتك على هذه 100، فإنه لا رجعة، لأن هذا العوض بمنزلة الفداء، افتدت نفسها بهذا العوض كما قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الشرط الخامس أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد المحرم، بأن يكون قبل الطلاق الثلاث، يعني في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، أما في الثالثة فلا رجعة. فإذا اختلت الشروط الأربعة الأولى فلا رجعة، لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا. وإذا اختل الشرط الخامس فلا رجعة ولا تحل له إلا بعد زوج. فالشروط إذن أربعة: الأول يا هداية الله، أن لا يكون الطلاق فاسدا،
أن يكون الطلاق في نكاح
صحيح. طيب هذه واحدة. ثانية خالد، أن يكون الفراق بطلاق لا فاسد، أن لا يكون على عوض. أن يكون بعد الدخول أو الخلع. نعم. أن يكون قبل استكمال العدد المحدد، أي في الطلقة الأولى أو الثانية. طيب هذه شروط الرجعة. قلنا إذا اختلت الشروط ما عدا الشرط الخامس الذي قبل استكمال العدد فإنها تحل له، لكن بعقد. فإذا فسخ النكاح مثلا لعيبها ثم أراد أن يتزوجها في العدة فلا بأس. طيب الشروط الآن كم؟ 5: أن يكون فراق بطلاق، وأن يكون في نكاح صحيح، وأن لا يكون على عوض، وأن تكون زوجا مدخولا بها أو مخلوا بها، وأن يكون ذلك قبل استكمال العدة. في شرط سادس لكنه بيان للواقع، أن تكون المراجعة في العدة، أن تكون المراجعة في العدة. فإذا استكملت العدة فلا رجوع، لأنها بانت منها. واضح؟ هذا شرط يعني ينبغي أن يضاف في التوضيح، وإذا معلوم أن المراجعة إنما تكون في العدة. وهل يشترط أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح أو أن لا يريد المضارة أو ليس ذلك بشرط؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال لابد أن يكون الزوج مريدا للإصلاح لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، فعلم منه أنه لا حق له في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح. بأن أراد المضارة، فإنه إذا أراد المضارة منع لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولكن المشهور من المذهب أنه ليس بشرط، وأنه يأثم إن أراد الإضرار، ولكن الرجعة تثبت. وظاهر الآية الكريمة أنه لا بد من إرادة الإصلاح، وهو الالتئام بين الزوجين، فإن أراد المضارة بها فلا رجوع لها. ويظهر أثر الخلاف فيما لو طلق المرأة وفي أثناء الحيضة الثالثة راجعها ليطيل عليها العدة، ليطيل عليها العدة، لأنه إذا راجعها ابتدأت عدة جديدة، ثم عند شروعها في الحيضة الثالثة بعد المراجعة يراجعها من أجل يراجعها ثم يطلقها من أجل أن يطيل عليه العدة، فتكون العدة على هذا 9 حيض. فإن هذا لا شك أنه إضرار بالمرأة، ومن ضار ضار الله به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا حق له في الرجعة إذا أراد بذلك الإضرار. نعم، وهو قول قوي لا شك فيه. ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. فيه 3 أمور في النكاح: عقد وطلاق ورجعة. أما العقد فأكثر العلماء على أن الإشهاد فيه شرط، شرط للصحة، وأنه إذا لم يشهد على عقد النكاح فالنكاح باطل. وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط، فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق، لكن الأفضل أن يشهد. ودليل ذلك، أي أنه ليس بشرط، أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أشهد أو لا. ولو كان الإشهاد شرطا لسأل. الثالث ما هو؟ الرجعة. الرجعة أيضا يسن فيها الإشهاد ولا يجب. هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء. وقيل إن الإشهاد على الرجعة واجب، إشهاد على الرجعة واجب، لأنه إعادة للمرأة إلى النكاح، فأشبه الابتداء. ولكن الذي يظهر أنه سنة، لكنه سنة مؤكدة. والدليل على ذلك، على أنه سنة مأمور بها، قوله تعالى في سورة الطلاق: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر بالإشهاد. فالإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة، لأنه يترتب على هذا إما إنكار المرأة للمراجعة، وإذا لم يكن عند الزوج شهود فاتت زوجته، ثم إنها في هذا الحال تحل لأزواج وهي مع زوج آخر، ولأنه يترتب على ذلك الميراث ويترتب على ذلك الأنساب. فلهذا كان الإشهاد على الرجعة مؤكدا جدا. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد قال في غير سنة فليشهد الآن، يعني أن عمله هذا على غير السنة، لأن الله أمر بالإشهاد في المراجعة، فإذا لم يشهد كان عمله على غير السنة، فليشهد الآن. يشهد على ايش؟ على الرجل الان، يعني انه لا يشترط لكون الاشهاد سنه بالرجعه ان يكون حين الاشهاد حين الرجعه، ان يكون حين الرجعه، بل لو اشهد فيما بعد حصل بذلك المقصود. ثم قال وليستغفر الله، اي يساله المغفره، وهذا يدل على ان عمران بن حصين رضي الله عنه يرى ان الاشهاد على الرجعه واجب، ياثم به الانسان، ياثم الانسان بتركه، ولهذا قال وليستغفر الله، اي يساله المغفره، والمغفره ستر الذنب والتجاوز عنه، يدل على ذلك اشتقاقها من المغفر وهو ما يلبس على الرأس في أيام القتال ليرتقى به السهام، فإنه جامع بين إيش؟ بين الستر والوقاية. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما طلق امرأة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. أتى المؤلف في هذا الحديث ليستدل على أن المراجع على أن الإشهاد على المراجعة ليس بواجب، وجه الدلالة أنه لم يقل وليشهد، ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة إعادة مطلقة. أما على القول بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذه المراجعة مراجعة إرجاع زوجة، أو على الأصح رجوع في الطلاق، رجوع في الطلاق وليس إعادة مطلقة. فعلى هذا القول الثاني لا يكون في الحديث دليل على أن الإشهاد على الرجعة غير واجب، لكن على ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في الحيض واقع تكون هذه المراجعة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام مراجعة إعادة إيش؟ إعادة مطلقة، ولما لم نأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أنها على أن الإشهاد ليس بواجب. ثم قال المؤلف باب الإيذاء والظهار والكفار. فوائد الحديث هو أنه يشرع الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، ومن فوائده ولا سيما أثر عمران بن حصين أن الإشهاد على الرجعة واجب لقوله وليستغفر الله. ومن فوائده أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى لقوله فليشهد إذا. ومن فوائد حديث ابن عمر جواز التوكيل في إبلاغ العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر مره فليراجعه، وكما يجوز التوكيل في الاستفتاء فإنه يجوز التوكيل في إبلاغ العلم. ثم قال المؤلف باب الإيلاء والظهار والكفارة. الإيلاء مصدر آلى يؤلي، أي حلف، قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والظهار مأخوذ من الظهر، وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي. والكفارة يعني كفارة الظهار. فما معنى الإيلاء؟ الإيلاء قال العلماء إن معناه اصطلاحا أن يحلف الرجل على أن لا يجامع زوجته، إما على سبيل الإطلاق أو مقيدا بمدة تزيد على أربعة أشهر. مثال الصورة الأولى أن يقول رجل والله لا أجامعه، يقول لزوجتي والله لا أجامعه، هذا إيلاء مطلق. ومثال الثاني أن يقول والله لا أجامعك إلا بعد 5 أشهر، هذا إيلاء مقيد. فإن كان دون ذلك دون 4 فهو إيلاء لغة وليس إيلاء اصطلاحا. لو قال والله لا أجامعك شهرا فهذا في اللغة إيلاء، لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه آلى من نسائه شهرا كاملا. أما الظهار فهو مشتق كما قلت من الظهر، والمراد به اصطلاحا أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأديب، يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأديب، يريد بذلك التحريم. مثاله أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر أمك، صحيح؟ ليش؟ لأن أمها تحرم عليه على التأبيد. أنت علي كظهر أختك، هذا لا على القول الصحيح. وبعض العلماء يقول حتى لو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فهو ظهار، لكنه غير صحيح، هذا القول غير صحيح. الصحيح أنه ظهار أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، يريد بذلك إيش؟ التحريم، يريد بذلك التحريم. وإنما زدنا يريد بذلك التحريم احترازا مما لو أراد بذلك التكريم، مثل أن يقول لزوجتي أنت عندي مثل أمي، يعني في الإكرام والاحترام، أو أنت علي مثل أختي في الشفقة والحنو والعطف وما أشبه ذلك. فإذا قال أنت علي كظهر أمي وهو يريد التحريم فهذا هو الظهار. طيب لو قال أنت علي كيد أمي، نعم مثله، يقولون لأن هذا عضو لا ينفصل، اليد والرجل والعين فهي كالظهر. ولو قال أنت علي كشعر أمي فإنه ليس بظهار، لأنه ينفصل، لأنه ينفصل، فلا بد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل. أما الكفارة فهي مأخوذة من الكفر وهو الستر، وهو الفداء الذي يفدي به الإنسان نفسه من مغبة المعصية، سواء في الظهار أو في كفارة اليمين أو في الوظيفة في رمضان أو ما أشبه ذلك، إنما هي في مقابل الذنب يريد الإنسان بها أن يستر الله عليه ما فعل. حكم الإيلاء، الإيلاء محرم لأنه حلف على انتهاك حق، فإن الزوجة يجب على زوجها أن يجامعها بالمعروف، وكذلك الظهار حرام. قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أما الكفارة فواجبة إذا وجد سببه. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. قوله رضي الله عنها آلى من نساء، كم آلى؟ آلى شهرا من نساء عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الشهر نزل وقال إن الشهر 29 أو 29 يوما حرم أي شيء؟ حرم على القول الصحيح العسل. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقيل إنه حرم ماريا لكنه ضعيف، الصواب أنه حرم العسل، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة، يعني استحل ما حرمه وكفر عن يمينه استرشادا بإرشاد الله عز وجل، حيث قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. في هذا الحديث جواز الإيلاء، ولكن بشرط أن لا يزيد على 4 أشهر. ولكن هل هذا جاء بدون سبب؟ لا يجوز بلا سبب، وذلك لأن المرأة لها حق في الجماع، فكما أن الرجل له حق في الجماع، وإذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصلح، فكذلك هي لها حق. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن له أن يولي شهرا أو أسبوعا أو شهرين من باب التعزير إذا قصرت بواجب أو طالبت بما لا تستحق، فإن له أن يعزرها بذلك، أما بدون سبب فلا يجوز لأنه حق لها. ومن فوائد هذا الحديث أن التحريم تحريم الشيء على سبيل الامتناع منه أو بقصد الامتناع منه يكون يمينا، فلكم معنى تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يمينا، يعني حكم اليمين. وإذا جعلنا حكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء؟ لا، لأنك لو قلت والله لا أكل الخبز ما حرم الخبز عليك، لكنه إن فعلته وجب عليك الكفار. وقومنا يقصد الامتناع احترازا مما لو قصد الخبر، فإذا قصد الخبر لم يكن يمينا ولكنه يكون كاذبا، مثل أن يقول الخبز علي حرام يريد الخبر، ماذا نقول له؟ نقول كذبت، ليس حراما. واحترازا أيضا من أن يريد بذلك إنشاء التحريم، أي إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله، فهذا أخطر وأخطر، لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فصار إضافة التحريم إلى الشيء على 3 أوجه. الوجه الأول أن يريد الخبر، فما الذي يترتب عليه من الحكم؟ لا يترتب شيء، بل يقال ان رجل كاذب عليه ان يتوب مما قال. الثاني ان يقصد الامتناع منه، فحكمه حكم اليمين، اي انه يكفر اذا استحله يكفر كفاره يمين. الثالث ان يقصد انشاء الحكم المخالف للشرع فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر، حيث شرع ما لم يشرع الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم، قال فتلك عبادة. ومن فوائد هذا الحديث أن من حرم شيئا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة، لقوله وجعل لليمين كفارة فسمى ذلك يمينا وأثبتت أن فيه الكفارة. وهل يلحق بذلك الطلاق والنذر والعتق وما أشبهها؟ يعني إذا قالها يريد الامتناع، مثل أن يقول إن فعلت كذا فامرأتي طالق، لا يريد الطلاق لكن يريد الامتناع من ذلك. الجواب نعم على القول الراجح. وكذلك لو قال إن فعلت كذا فعدي حر، نقول أيضا حكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا قصد إيش؟ الامتناع. طيب، وكذلك لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة، يقصد الامتناع من هذا الشيء ثم فعله، فهل يلزمه أن يصوم سنة؟ لا، وإنما يلزمه كفارة يمين، لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله بالنذر، قصد أن يمنع نفسه. وهذه القاعدة هي التي مشى عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، أي أنهم يغلبون جانب التعليق فيقولون إذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله فإن الزوجة تطلق ولو نوى الامتناع، وإذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر فإنه يعتق العبد ولو كان أراد الامتناع. أما النذر فالمشهور من المذهب أنه إذا أراد الامتناع فهو يمين، وهذا القول يعني أنهم يجعلون النذر إذا أريد بالامتناع في حكم اليمين مما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إذا كنتم لا توجبون عليه أن يوفي بالنذر مع أنه طاعة فكيف تلزمونه بالطلاق مع أنه غير طاعة؟ والمعنى واحد أو مختلف؟ المعنى واحد، لأن الذي قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق إنما أراد الامتناع، كالذي قال إن فعلت كذا فلله عليه نذر أن أصوم سنة، كلاهما أراد بذلك الامتناع. فكيف تقولون في الطلاق بالإلزام وفي النذر بأنه يمين، مع أنه كان المتوقع أن يكون الأمر بالعكس، لأن الطلاق يكرهه الشرع والوفاء بنذر الطاعة يحبه الشرع. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الصحابة قالوا في النذر إذا أراد به المنع إنه حكم جنين، ولم يقول ذلك بالطلاق لأنه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة، لم يعرف الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر. فإذا كان الصحابة حكموا بأن النذر حكم جميل إذا قصد به المنع فكذلك الطلاق. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقف المول أي كلهم يقفون المول رواه الشافعي. ابن عمر إذا مرت أربعة أشهر وقف المول حتى يطلق وقف يعني قيل له قف طلق فإن أبى أن يطلق يقول لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق وإنما كانوا يحكمون بذلك لئلا يقال إنه إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق بمضي الأربعة بدون أن نرجع إلى الزوج كما قيل به. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والصواب أنه لا تطلق حتى يطلق حتى لو مضى أربعة أشهر أو خمسة أو ستة فإنها لا تطلق حتى يطلق لقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا تطلق بمجرد تمام الأربعة أشهر. طيب فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع وطالبت الزوجة بحقها فإننا نلزمه بأن يرجع أو يطلق. فإن أبى فإن الحاكم يطلق عليه دفعا لغرر الزوجة. ولهذا قال العلماء إن الطلاق يجب للإيلة الطلاق يجب للإيلة. وأظن مر علينا أن الطلاق خمسة أقسام: واجب، حرام، مكروه، سنة، مباح. فالواجب إذا تمت المدة في الإيلة قلنا إما أن ترجع وإما أن تطلق وجوبا فإن أبيت طلقنا عليه. في هذا الأثر دليل على أنه لا طلاق أو لا يجبر الزوج على الطلاق قبل تمام أربعة أشهر لقوله إذا مضت أربعة أشهر. وفي أيضا أنه لا تطلق المرأة بمجرد تمام الأشهر الأربعة لقول ابن عمر ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ولحديث سلمان بن يسار أن الصحابة أنه أدرك بضعة عشر رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المول أي يقولون له إما أن تطلق وإما أن ترجع. طيب بضعة عشر رجلا كم؟ ما بين ثلاثة إلى تسعة. البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة فبضعة عشر رجل يحتمل ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر تسعة عشر. فإن قال قائل الفرق كبير ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر فرق يعني 13 14 15 16 17 18 7 من 19 وهذا فيه إبهام. فالجواب أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمور ثم إن دلت القرينة على أن المراد أقل ما يكون فهو 13 أو أعلى ما يكون فهو 19 وإلا فإن الأمر واسع. ما تسأل الاختبار الأسئلة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قول عائشة وجعل اليمين كفارة، هل الكفارة هنا على تحريم العسل فيكون هذا من باب دخول حديث في حديث أو الكفارة على الإيلة؟ وكيف تكون كفارة على الإيلة؟ الله عليه وسلم كفارة كما حلف على
لا الضال على قوله وحرم تحريم العسل. إذا عاد إذا عاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد يشرب العسل لا شك.
يعني يكون هذا قد كل حريم
في حريم. إيه نعم. هي لا، هي قالت آلا وحرم.
يعني التحريم هنا على الحكم.
إيه نعم. نعم. لو ما تقولون؟ لو قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا؟ لا، ما يكون طلاقا، لأنه لو قلنا بأنه يكون طلاقا بالنية رجعنا إلى حكم الجاهلية، فإنه في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا فائدة، وهذا مما لا يمكن أن نصحح النية فيه لمخالفة الحكم الشرعي. التحريم غير الظهار. نعم. الفرق أن الظهار أشد وأعظم، لأنه شبه أحل الأشياء إليه، حل الأشياء له بأشدها تحريم. يعني إذا قال زوجته أنت حرام علي، أيها أعظم، أن يقول أنت حرام علي أو أنت كظهر أمي؟ الثاني أعظم وأقبح. ما تقبل هي الطلاق والظهار ما تقبل. نعم. سؤال سمعتموه؟ يقول إذا راجع زوجته ولم تعلم ثم تزوجت بآخر، فما حكم النكاح الثاني؟ غير صحيح، غير صحيح، لأن الأخ وقع على زوجته. نعم. ها؟ نعم. نفس كل واحد. نعم يا سليم. نعم. يوشي. فين تعارض؟ ما تقولون؟ فين تعارض؟ يعني لو قصر بالطلاق اللهين هل يكون معارضا لقوله ثلاث جد هنا جد وهزر هنا جد؟ لا، لأن الهازل أراد الطلاق، أراد الطلاق دون إرادة وقوعه، فيقال أنت أردت الطلاق الآن، والوقوع وعدم الوقوع مهم إليك، إلى الله عز وجل ورسوله. هذا هو الفرق بينهم. فالهازل أراد الطلاق لكن يقول أنا أمزح، فيقال المزح معناه أنك تريد أن ترفع حكم هذا، ورفع الحكم ليس إليك بل إلى الله، بخلاف الذي لم ينوي من الأصل، ما نوى الطلاق أصلا. ما فهمت؟ نعم. إذا إيش؟ إذا كلها ما كلها ما كلها ما سيء والبكر ما ماشي. هذا نقول إن لم يذبح كفت فرثين. هذا ماذا حرف غداء؟ حرف غداء أن يقول مثلا والشمس والقمر والسيل فلان. نعم.
قال عليه الطلاق أن يكاف المذبيح، وقال الضيف عليه الطلاق أن لا أقل.
إيه.
لا بد أن واحد يحرق
منه. وهم قاصد من اليمين.
نعم.
الحق على الضيف، لأن المضيف حلف هو الأول، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبرار المقصر، فكان الضيف مأمورا بأن يبر
يمين أخيه، فالحق على الضيف. ونقول الآن أنت أيها الضيف كل وكفر. لا على قول الجمهور يقع الطلاق، أي طلاق حرام يقع.
من خلف على ما هو في الواقع، هل حكم الجلاء؟ مثلا واحد دخل في الجامعة في الحائط وهو يعني عزلة الجامعة بعد 6 أشهر، وإذا ركب في السيارة وقال والله ما الجامعة زوجتي 6 أشهر، هل هذا حكم الجلاء ولا بيان للواقع؟
لا على كل حال ربما يكون هناك طارئ ويرجع قبل 5 أشهر، ممكن هي ما هو بين واقع المستقبل ما هو بيرجع
يعني حكم
لا هذا يمين يمين عادي يمين عادي. نعم زكي ها ها من قال ذلك؟ من قال إن الإشهاد على الطلاق واجب؟ هل قلت؟ العكس، الإشهاد على النكاح واجب شرط الصحة عند أكثر العلماء. هذا على الرجوع. أقول على الرجعة على الرجعة.
ما
قلنا إن 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 القول بالوجوب معروف مشهور، لكن حديث ابن عمر على قول ابن عمر وراجعها إذا جعلنا الرجعة إعادة مطلقة يدل على عدم الوجوب. على كل حال يعني السنة مؤكدة في الرجعة. نعم. ما حكم طلاق الرجل امرأته وهي حائض؟ خالد. اي نعم. نعم. ها؟ حرام. ما الدليل على التحريم؟ ها؟ ما هو الدليل؟ عبد الرحمن
حديث
ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر
النبي صلى الله عليه وسلم فقمره في الرايه
ثم يمسك
في التحريم ثم يطلق ثم ان شاء الله ينساه.
لكن ما
وجد
التحريم؟
لان النبي صلى الله عليه وسلم رايت رجعها عليه.
سلامة. من عمل عمل هندسة عام وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وذكرت لكم رواية لحديث ابن عمر صحيحة فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغضب، والغضب يدل على التحريم وشدة ذلك. طيب إذا طلقها وهي حائض فما الواجب؟ نعم نعم نعم. ثم تحيض فقط ثم تطلق. نعم. هل في طلاق الحامل اللي وراك الفرس هل في طلاق الحامل تحريم؟ يعني هل يحرم طلاق الحامل؟ طيب انت جئت بالدليل وجئت بالحكم، وش تقول؟ لكن هل يجوز ان يطلقها وهي حامل؟ قل نعم ولا لا؟ يجوز. الدليل أو حاملة. تمام. طيب، هل في القرآن ما يدل على جواز طلاق الحامل؟ لأن العامة الآن عندهم من الحامل لا يقع عليها الطلاق. نعم. يا أيها النبي. صحيح، لكن هل فيه دليل على أن الحامل يقع الطلاق عليها؟ لا، هذا اللي قاله عبد الله. نعم. أي أنت في سياق في سياق قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، كل الآيات في الطلاق إلى أن قال وأولاة الحمال أجلهن يضعن حملهن. والحديث الذي ذكره عبد الله اسمك أيمن، الذي ذكره أيمن صحيح. طيب، الطلاق في النفاق خليل، هل هو حرام أو حلال؟ حلال. الحديث مره فليطلقها طاهرة أو حاملا. طاهرا من الحيض فليطلقها، هذه المرأة وهي مطلقة في حيض، طاهرا يعني من الحيض أو حاملا. طيب، ولأن طلاق النفساء طلاق للعدة، لأن تشرع في العدة من حين الطلاق بخلاف الحائض. طيب، رجل أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر، فقال أنت طاهر، أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طاهر، تطلق لا تطلق؟ وهذا من الخطأ. تمام. طيب، رجل يا عبد الرحمن قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، يريد الطلاق، فنسيت وكلمته، ما تقول؟ يقع، لأنه أراد الطلاق. نعم. عبد الله إيش؟ ما هو الدليل على أن الإنسان لا يقع بالطلاق؟ وهذا من النسيان. طيب، عندنا قولان، أيهما الراجح عندكم؟ الثاني. هنا رجل نزل بئرا فأمسكت زوجته الرشا به، ولما كان في أثناء البئر قالت طلقني أو أطلق الحبل بك، فطلقه. أنت كيف لا يقف؟ طلقها، قال أنت طالق، قالت زد، قال أنت طالق، قالت زد، قال أنت طالق، قالت زد، قال ما بعد الثلاث شيء. إيش تقول؟ لا يقع الطلاق؟ ها؟ عندك دليل على هذا؟ طيب، مقبل. نعم. طيب صحيح هذا بقياس في نص ومسكروا عليه. طيب خالد نعم صحيح صحيح. إذن على كل حال كل طلاق بإكراه فإنه لا يقع. لكن هل يلزم عندنا ثلاث أشياء: تارة يريد الطلاق، وتارة لا يريده، وتارة يعول. يعني تارة يريد الطلاق وتارة لا يريده وإنما يريد دفع الإكراه، وتارة يؤول. إذا أول فلا شك أنه لا يقل. يعني لما قال طلقني قال أنت طالق، يريد طالق من قيد، هذا ما في إشكال فاقة. وتارة يريد أنت طالق دفع للإكراه لا قصد للطلاق، هذا أيضا لا يقل. وتارة يقول أنت طالق يريد الطلاق لكنه لا يعرف، فهل يقع الطلاق في هذه المسألة أو لا؟ ذكرنا أن فيها قولين للعلماء وأن الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة، لأنه لا يمكن أن شخصا يحب زوجته ثم تحصل له مثل الحال ويريد الطلاق من قلب أبدا. طيب الرجعة تثبت بشروط. طيب بندر ايش ان يكون الطلاق بفراق؟ اعكس. نعم 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 يجي واحد سلام انه كان طلاق على غيره. وبقي شرط سادس عبد الرحمن، ها هذا معروف، هذا بان واقع. لا في شرط اخر اشرنا اليه؟ لا ألا يقصد الضرر، ألا يقصد الإضرار. طيب الشروط هذه إذا تخلفت هل فإنه لا رجعة، لكن هل يجوز أن يعقد عليها أو لا يجوز؟ طيب تمام، إذا تخلف هذه الشروط فإنه لا رجعة لكن له أن يعقد عليها، إلا فيما إذا كان ذلك بعد استكمال العدد فإنها لا تحل إلا بعد الزواج. طيب رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا الشروط التي عرفتم فقبلها، ما تقول هل تحصل الرجع بذلك؟ ها؟ ألا السؤال اللي قدامك، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قبلها هل تحصل الرجع بهذا او لا؟ بالتقبيل. نعم محمد، لكن ثلاث تقبيل، عبد الرحمن نحن نتكلم عن التقبيل ما هو عن الجماع. الجماع هو الذي فيه الخلاف، هل تحصل به الرجعة أو لا تحصل. فالمذهب تحصل به الرجعة وإن لم ينو، والقول الثاني لا بد من نية، فإن جامع بلا نية فهو حرام عليه، بخلاف التقبيل فإنه حلال لأنها زوجة. التقبيل واللمس والمضاجعة وكل شيء إلا الجماع هذا حلال له وليس فيه رجعة، لكن الجماع فيه رجعة على المذهب وإن لم ينوي. والقول الثاني لا يكون رجعة إلا بنية، فإن لم ينوي حرم عليه أن يجامع ولا تحصل بذلك رجعة، لأن الجماع قد يكون دليل على الرغبة في الرجوع وقد لا يكون دليل، قد تغلبه شهوته فيجامع بدون أن يقصد الرجعة. والاحتياط أن لا تحصل الرجعة إلا بالنية. طيب، الإشهاد على الرجعة حكمه سنة، والدليل أنه سنة. موسى سأمسكهن كم؟ أفارقهن بمعروف كمل. وأشهدوا لو عدل منكم. طيب، ما هو الدليل على أن الإشهاد ليس بواجب؟ ولم يقل وليشهد. طيب، ما رأيكم في محرم كان طلق زوجته فراجعها في حال إحرامه، هل تصح مراجعته أو لا؟ أحمد ها. إيه. وش تقولون؟ صحيح، ولو عقد على امرأة لم يصح، والفرق أن المراجعة استدامة نكاح، والاستدامة أقوى من الذكر. ونظير ذلك لو تطيب الإنسان قبل إحرامه وبقي الطيب عليه بعد الإحرام فهو جائز ولا يلزمه إزالة، ولو تطيب بعد الإحرام كان ذلك حراما لأنه ابتداء طيب. وهذه قاعدة فقهية يقال عنها الاستدامة أقوى من الابتداء، استدامة أقوى من الابتداء. الظهار هل هو حلال أو حرام؟ هداية الله حرام ظهار.
يعني في تفسير كان قال في التكذيب فليس بحرام، يعني محفوظ لا يجب، هذا ليس بحرام. ولكن
نفس
الظهار هو حرام.
الظهار أنت العارية كظهر أمك حرام. ما هو الدليل؟
يا أيها النبي المبارك
قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، واضح؟ طيب، ما هي علة التحريم؟ لا أنت ها؟ كيف؟ ضيف الضيف أكل طعام مع البيت. طيب، شبه أحل شيء عليه بأحرم شيء عليه وهي أمه. طيب، رجل شبه زوجته بأمها، الأخ قال لها أنت علي كظهر أمك، فهل يكون هذا ظهارا أو لا؟ ليس بظهار. لماذا؟ هل أم زوجته تحل؟ لا، ها؟
لا تحل له، إذن يكون ظهارا. طيب، قال لها: أنت علي كظهر أختك. أنت يعني مسألتين متشابهتين، ها؟ ما في. طيب، شرف لا يكون ظهارا. أخت زوجك هي حرام عليه، ها؟ أخت زوجك حرام، إيه؟ هل أخت زوجتي حرام أو لا؟ حرام ولا على غير تعبير، لكن هل تقول إنها حرام؟ حرام. كأن قوما يريدون أن يخالفوا عبد الرحمن. أحسن، تمام. الله ما قال وأخوات النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم هو الجمع لا الأخت، لأنه لو كان التحريم للأخت لكان وصفا لازما. نعم، كالأم. طيب، إذن إذا حرم، إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أختي، فليس بظهار. إذا قال أنت علي كظهر أختك فليس بظهار، وإن قال كظهر أختي. ليش؟ لأن أخته حرام على التأبيد. أين؟ طيب، حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما، فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواه الثقات.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.
هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
وجب أسنانهما وأظنه بقر بطونهما، فجاء علي بن أبي طالب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمك فعل كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه من أصحابه، فلما وقف عليه وإذا الرجل قد ثمر يعني تأثر في الخمر، فلما كلمه قال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف إنسان عنده ويجله إجلالا عظيما ويقول: أنت عبد، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تأخر وترك حتى أصبح. هل واخذه على ذلك؟ لا، لأنه لو واخذه فكان هذا ردة، لم يواخذه لأنه سكران، والسكران لا يعلم ما يقول، بنص القرآن: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول، فضلا عن أن ينوي ما يقول. وهذا القول هو الصحيح الذي روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة، وهو القياس الصحيح. والمشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع، وعللوا ذلك بتعليل عليل، قالوا: لأن هذا السكر نشأ عن فعل محرم، فلا ينبغي أن يكون محلا للرخصة. ولهذا لو شرب مسكرا جاهلا به ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق، ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه، لأن عقوبة شارب الخمر لا تتعدى إلى غيره. وهذا الرجل إذا أقام عليه الطلاق تعدى الضرر لغيره، لزوجته وربما يأكله أولاد منها. وأيضا مناط التصرف والتكليف والعقل، وهذا غير عقل. ثم إن الخمر له عقوبة خاصة هي الجلد، الجلد 40 مرة، 50 مرة، 60 مرة، 70 مرة، 80 مرة، 90 مرة، 100 مرة. بلى بلى، لأن عقوبة الخمر ليست حدا، ما هي حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه. أوتي إليه بشارب شرب فقال اضربوا أو قال اضربوا، فقام الصحابة اللي يغب باليد واللي يغب بالنعل واللي يغب طرف الثوب واللي يغب بالجريدة، معه كل يغب بما ولا، نحو 40 جلدة بدون تحديد، لا عدد ولا حد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عين ما يضرب به، كل يغب بما تهيأ له. وفي عهد أبي بكر كذلك نحو 40. في عهد عمر كثر الشراب، لأنكم كما تعرفون انتشرت الرقعة الإسلامية ودخل الإسلام من إيمانه ضعيف وكثر الشرب، وكان من سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحزم وحمل الناس على الطاعة والدين. فاستشار الناس، جمع الناس إيش نعمل بالمثل هذا، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 8، الحدود أخف الحدود، انتبهوا الكلمة 80، ما هو حتى القتل، إذن ليس هناك حد دون 80. قاله عبد الرحمن بن عوف بحضرة عمر وحضرة الصحابة، لم يقل واحد منهم بل أخف الحدود 40 أبدا، قال أخف الحدود 80، فجعله عمر كأخف الحدود 80. انتبهوا. وهل تظنون أن عمر سيخالف حده الرسول؟ أبدا. لو كثر الزنا في الناس هل يمكن لعمر أو غير عمر أن يرفع حد الزاني إلى 200؟ لا يمكن، حد. فلما قال عبد الرحمن أخف الحدود 80 وأقره عمر والصحابة، وعلمنا أيضا من حال عمر الذي هو وقاف على حدود الله أنه لا يمكن أن يزيد على حد حده الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن العقوبة ليست حد، إنما هي اجتهاد، إنما هي اجتهاد. لو دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن تزاد من 80 إلى 100 سدناه. على كل حال أنا قصدي أنه لا ينبغي أن نعاقب السكران بأمر يتعدى ضرره إلى غيره، وللسكران عقوبة معينة في النوع وهي إيش؟ الجلد. فالصحيح أن طلاق السكران لا يقع، وأن أفعاله أيضا لا يترتب عليها حكم العمد. فلو قتل السكران شخصا بالـ60 حتى هلك فإنه لا يجب عليه القضاء، لأنه سكران لا يعقل. وبعض العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله، فيقول إنه يؤاخذ على أفعاله دون أقواله، لأن الأقوال مبناها على العقل والأفعال مبناها على الفعل، الفعل سبب. ولكن الصحيح أنه لا فرق، لأن الأفعال مبنية على الإرادة، والإرادة من السكران مفقود، فلا فرق. نعم يقول ابن القيم وأنا به أقول لو شرب ليفعل فهذا يؤاخذ، لأنه جعل الفعل إيش وسيلة. لو أراد أن يقتل شخصا مثلا أو يتلف ماله وقال في نفسه أنا تلفته أو قتلته وأنا صاحي اقتصوا منه، لكن فسكر علشان تصرفه وأنا سكران فيسقط عني القصاص، هذا لا شك أنه آخذه، لأنه جعل السكر ذريعة ووسيلة للفعل المحرم. ولو فتح الباب وقلنا كل سكران ولو سكر لفعل المحرم لا يؤاخذ به لكان فساد، فساد في الأرض كبير. طيب إذن الموسوس لا يقع طلاقه، السكران لا يقع طلاقه. طيب الغضبان غضبا شديدا بحيث يغلق عليه حتى يتكلم بالطلاق، ها؟ لا يقع طلاق. طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية؟ بمعنى أن الإنسان لو أرسل له طلاق بدون نية فلا طلاق عليه؟ في هذا خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه يدين، ومعنى يدين يعني يرجع إلى نيته فيما بينه وبين الله. وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالواجب على الحاكم أن يعامله بظاهر لفظه، بظاهر لفظه. وفي هذا الحال هل يجب على الزوجة أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟ لا، في هذا تفصيل. إن كانت تعلم أن هذا الرجل عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه أن يدعي أنه غير مريد وهو قد أراد، فلا يحل لها أن تحاكمه. وإن كان الأمر بالعكس وجب عليها أن تحاكمه. إذا عرفت أن الرجل متهاون لا يبالي، يقول ما أردت علشان يبقى الزوجة، وجب أن تحاكمه. وإن شكت فالأولى أن لا تحاكم، لأن الأصل بقاء النكاح. الأولى أن لا تحاكمه وأن تبقى زوجية على ما هي عليه. أنا ذكرت لكم قبل قليل أن مذهب الإمام أحمد أن طلاق السكران يقع، نعم، وهذا مذهبه الاصطلاحي، هذا مذهبه الاصطلاحي. أما مذهبه الشخصي فإنه لا يقع الطلاق، طلاق السكران، لأنه رحمه الله صرح بذلك فقال: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، يعني فرأيت أن لا يقع، لأنني إذا قلت إنه يقع أتيت خصلتين: منعتها من زوجها وأحللتها لغيره. وإذا لم أقل به أتيت خصلة واحدة وهي أني أحللتها لزوجها الذي كان قد طلقها. ومعلوم أن ارتكاب مفسدة واحدة أخف من ارتكاب مفسدتين، هذا إذا قلنا أنها مفسدة. أما إذا قلنا أنه لا عبرة بقوله إطلاقا فالأمر واضح. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يصرح بالرجوع ومع ذلك يكون مذهبه عند المتأخرين خلافه، مثل هذا يكون مذهبه خلافه كهذه المسألة، ومنها من المسائل التي صرح بالرجوع عنها والمذهب خلافه. إذا مسح الإنسان على خفه في الحضر ثم سافر قبل انتهاء مدة الحضر وهي يوم وليلة، فهل يتم على مسح الحضر أو على مسح السفر؟ المذهب على مسح الحضر، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحضر، اجتمع مبيح للزيادة على يوم وليلة وهو السفر، وحاضر أي مانع للزيادة وهو الإقامة فغلب جانب الحضر وهو الإقامة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله صرح بأنه رجع عن ذلك وقال إنه يتم مسح مسافر، مسح مسافر، وهو الصحيح. هذا ما لم تتم مدة الإقامة، مدة مسح الإقامة، فإن تمت مدة مسح الإقامة فقد تمت ووجب عليه الاستئناف. تمام. طيب الآن أنا أرى منكم من يرفع يديه، ولكن نحن أخذنا من وقت النحو. فراء الظهرانية ولا فراء المسكينة مكسورة الجناح. ها
بعضنا يرى أنه وين
كان صحيح أن عقوبة الإحتكار بالخمر هو التعبير،
لأنه قال لا يزال على من الجلبة.
نعم.
وهذا
أول قول عبد الله أو فخصص المسلمين قال يعني فلا يزال عليه. نعم. أصحيح ما قلت لك.
طيب
تأويل. نقول عمر رفع العقوبة لسبب. نعم. هذا متفق عليه. فإذا وجد السبب ثبت الحكم.
للإمام
إذا رأى الناس انتهكوها أن يزيد. الآن قضية المخدرات أكثر من 80 وهي ملحقة الحاق بالخمر. وش تقولون؟ ها يقول لو سكر سكر ليقتل شخصا ولكنه حين سكر قتل آخر غير الذي أراد. ها اختلفوا على أقوال. أنتم من المسلمين سكر ليقتل عليا مثلا ثم قتل عبد الله. نعم. هي دافع القتل لكن قتل لا معين بينه وبين عداوة. الظاهر بأنه يكون عمدا. الظاهر أنه يكون عمدا بدليل قول الأصحاب رحمهم الله في قتل الخطأ. قالوا الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا لم يقصد. يفعل ما له فعله مثل يريد أن يرمي طيرا فيصيب آدمي. قالوا فإن أراد أن يفعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا فهو عمد. مثل أراد أن يقتل محمدا وصاحبه، أراد أن يقتل محمدا فأخطأ وقتل عليا فهو عمد. وعلى هذا نقول إذا سكر ليقتل فلانا ثم قتل حين سكر فلانا آخر فهو عمد. نعم. عيد خلاص. إذا لم نعرف الأصل أنه معصوم وأنه لا يقتل. نعم. إيش؟
يقول
حد السكران التعذيب. إيش؟
يقول
من
إن السكران يعذب.
إيه أنت قلت إن حد السكران التعذيب وهذا تعبير خطأ متناقض.
حد السكران.
إيه أجل قول عقوبة.
عقوبة السكران.
إيه. نعم. لا بد من الجلد لأن الرسول أمر به. المهم فرض جلد. ايش الخبر الحجر هنا؟ نعم. تعذيب تقول ان الحجر لما عقل ان يجني علي واخذ ثوبي فليعقل ضرب. وهذا صحيح. العقل الحجر في ذاك الساعة جعل الله فيه إرادة، جعل الله فيه إرادة، ولهذا هرب في ثوب موسى. أي نعم. لكن ما أظن يرد مثل هذا. أقول ما أظن يرد مثل هذا. لكن إذا أردت أن تطيب قلب صبيك، الصبي يعثر أحيانا بالعتبة ويبكي، ثم تجي أنت تقول تعال تضرب العتبة ويسكت، يصلح هذا؟ يصلح، تطيب خاطر. ولكن أسعى أن تضرب بقوة بيدك، تضرب العتبة، إن أردت هذا فاضرب بحاجة بعصا. نعم.
الإمام أحمد له ثلاث روايات في صلاته.
نعم.
رواية
من وقوف ورواية عدم وقوف ورواية ثالثة توقف. أي نعم. التوقف اختلف فيه العلماء. إذا توقف العالم هل يعتبر قولا أو إحجاما؟ فمن العلماء من قال إنه لا يعتبر قولا لأنه متوقف حيران، والظاهر لأنه أنه يعتبر قولا، وهذا هو ظاهر صنيع الإنصار وغيره ممن ينقلون عن الإمام أحمد، لأن التوقف معناه أن الأدلة عنده متكافئة وليس كالجاهل المحض الذي لا يدري. فالصحيح أنه يعتبر قولا. نعم نعم. إذن اللي يعقل ما يفعل هذا يعتبر عقل. المهم أن الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فمتى كان هذا السكران يعلم ما يقول أو ما يفعل فإنه يؤاخذ به. كل واحد حسب. نعم. هو يقتل في الرابع، قد ثبت الحديث بأنه يقتل في الرابع إذا شرب فجلوه ثم إن شرب فجلوه ثم إن شرب فجلوه ثم إن شرب فاقتلوه. وأخذ بهذا أهل الظاهر وقالوا في الرابع يقتل بكل حال، واختار شيخ الإسلام رحمه الله تفصيل في هذا وقال إن كان الناس لا يندفعون إلا بالقتل قتل، وإن كانوا يندفعون بدونه لم يقتل. وهذا قول وسط، والجمهور على أن هذا الحديث منسوخ. هذا يجب أن يحدث، أقول يجب أن يحدث. نعم نعم نعم. يجوز أن نقول لمن قال انعقد الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة، يجوز أن نقول له قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. لا ما في إجماع، ما في إجماع، مذهب قائم مذهب الظاهرية أنه يقتل، وشيخ الإسلام هي التفصيل هذا. لو ترجعون إلى الصواعق المرسلة ذكر ابن القيم أكثر من 20 مسألة ينقل فيها الإجماع وليس في المسألة الإجماع، وأنا حدثت لكم مسألة قلت ها إن بعض العلماء قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وقال آخرون أجمعوا على رد شهادة العبد. سبحان الله. إيه؟ كل يقول ما أفهم من جنس المؤسس، المسحور لا غلق عليه لأنه مثل المؤسس ما يعرف. في الحال انك لا يعقل ما يقول لا يقع عليه الصلاة، ولو قيل بعدم وقوع الصلاة مطلقا لكان له وجه، لأن حتى مسعود نسأل الله لنا ولكم العافية يجد من نفسه ضيقة حتى يطلق، يجد كأن الزوجة راتبة على صدر جاثمة على صدر. نعم ايش لو زنا وهو سكران هل يؤاخذ بزنا سواء قلنا محسن ولا غير محسن؟ على القول الذي رجحته لا يعاقب، وعلى المذهب يعاقب، وعلى القول الثاني الذي قال الذي يفرق بين اقواله وافعاله يعاقب. هنا الصحيح انه لا يعاقب. نعم قلنا هذا فيما يتعلق بحق الله، أما المخلوقين فمن أتلف للمخلوقين شيئا ضمن في كل حال حتى لو كان أجن المجانين يضمن في كل حال. نعم
أجل
له ما يقتل، لا يقتل، يضمن بالدية ما يقتل. يعني لو أن نائم ركب على صغير ومات لا يقتل النائم، يضمن فقط بالدية على العاقل، بالدية على العاقل.
دائما يعبرون
العلماء يقول حد الشارع. نعم. طيب هذا يقول عبد الرحمن كيف نضمن المجنون، كيف نضمن المجنون إن كان له مال فمن ماله، وإن كان مما يحمله العاقلة فعلى العاقلة، وإن كان ليس له مال وليس مما يحمله العاقلة فقيل إنه على الأب إن فرق في حفظه وإلا ذهب هدره. أما ما ذكر الشيخ هنا فهو المشهور عند أهل العلم، عند أكثر أهل العلم أن عقوبة شارب الخمر حد، ولهذا يقول حد الشارب حد الشارب. لكن علي بن أبي طالب صرح بأن الرسول ما سنه، صرح بأنه لو جلد أحدا في حد ومات فإنه لا يضمنه إلا ما كان من الشارب، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنه، والحديث البخاري. نعم أثناءهم يقول لماذا أوجبنا على النائم الكفارة في القتل ولم نوجبها على الصغير؟ ذكرنا قلنا أن الصغير ذوات شرف ليس أهلا للتكليف. أما نعم هذا نائم، أما هذا فقد وجد فيه مانع وهو النوم، أما هذا ولكنه بالغ عاقل. وقلنا لكم أن العلماء يفرقون بين فوات الشرط ووجود المال، ولهذا ذكر صاحب الفروع على هذه المسألة قال هل الثوم في السائمة شرط أو انتفاؤه وجود مال؟ وقالوا إن هناك فرق، وغلقوا من قال إن هذا الخلاف لا معنى له، وقالوا فرق بين فوات الشرط ووجود المال. وأضرب لكم مثلا في الصيام، لو أن الصبي بلغ في أثناء النهار ثم أمسك وأثم، فالصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه أتى بما يجب عليه. ولو أن المرأة طهرت في أثناء النهار وأمسكت على القول بوجوب الإمساك فعليها القضاء، لأن إفطارها في أول النهار لوجود مال، لكن الصبي إفطاره في أول النهار لفوات الشر، فيجب أن يعرف الفرق بين فوات الشر ووجود المانع. وأظن الساعة أعلنت انتهاء الدرس.
كتاب الرجعة عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال اشهد على طلاقها، اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امراته ولم يشهد، فقال بغير سنه من يشهد الآن. وزال الطبراني في رواية ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرجعة. الرجعة فعلة من رجع يرجع، إذا رد، والمراد بها في الاصطلاح إعادة مطلقة غير بائن، إعادة مطلقة غير بائن إلى نكاحها. وللرجعة شروط. الشرط الأول أن يكون من طلاق، أن يكون الفراق من طلاق، فإن كان بفسخ فلا رجعة. مثاله إذا طلق الزوجة، إذا فسخ الزوجة لعيب فيها فلا رجع. إذا فسخت هي نكاحها من هذا الرجل لعيب فيه فلا رجع. لا بد أن يكون الفراق بطلاق. الشرط الثاني أن يكون من زوجة مدخول بها أو مخلو بها، وذلك لأن من طلق بلا خلوة ولا دخول فليس عليها عدة، والرجعة فرع عن ثبوت العدة. الشرط الثالث أن يكون نكاح صحيح، فلا رجعة في نكاح فاسد، لا رجعة في نكاح فاسد، لأن المبني على الفاسد فاسد. فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن النكاح فاسد ويؤمر الزوج بطلاقها، فإذا طلقها فلا رجع، لأن هذا الطلاق مبني على نكاح فاسد، والمبني على الفاسد فاسد. الشرط الرابع أن لا يكون الطلاق على عوض، فإن كان الطلاق على عوض ولو يسيرا فلا رجعة. والعوض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه المرأة، سواء كان من الزوجة أو وليها أو أجنبي. فإذا قال الزوج لزوجها خذني أسرها وطلقني، فقال طلقتك على هذه المئة، فإنه لا رجعة، لأن هذا العوض بمنزلة الفداء، افتدت نفسها بهذا العوض كما قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الشرط الخامس أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد المحرم، بأن يكون قبل الطلاق الثلاث، يعني في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، أما في الثالثة فلا رجعة. فإذا اختلت الشروط الأربعة الأولى فلا رجعة، لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا. وإذا اختل الشرط الخامس فلا رجعة ولا تحل له إلا بعد زوج. فالشروط إذن أربعة: الأول هداية الله،
يكون لا يكون طلاقا باينا
اذا
كان
لا ما اصح الاول
لا يكون طلاق فاسد
وفي الفاسد ان لا يكون الطلاق فاسدا
لا النكاح فاسد ان لا يكون النكاح
اي يكون الطلاق بنكاح صحيح طيب هذه واحد ثاني خالد أن يكون الفراق بطلاق لا فسخ أن لا يكون على عين أن يكون بعد الدخول أو الخلع نعم أن يكون قبل استكمال العدد المحدد أي في الطلقة الأولى أو الثانية طيب هذه شروط الرجعة قلنا إذا اختلت الشروط ما عدا الشرط الخامس الذي قبل سمع العدد فإنها تحل له لكن بعقد فإذا فسخ النكاح مثلا لأي جهة ثم أراد أن يتزوجها في العدة فلا بأس طيب الشروط الآن كم؟ خمسة أن يكون فراق بطلاق وأن يكون في نكاح صحيح وأن لا يكون على عوض وأن تكون زوجا مدخولا بها ومخلوا بها وأن يكون ذلك قبل استكمال العدة في إن شرط سادس لكنه بيان للواقع أن تكون المراجعة في العدة أن تكون المراجعة في العدة فإذا استكملت العدة فلا رجوع لأنها بانت واضح هذا شرط يعني ينبغي أن يضاف بالتوضيح وإذا معلوم أن المراجعة إنما تكون في العدة وهل يشترط أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح أو أن لا يريد المضارة أو ليس ذلك بشرط في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال لا بد أن يكون الزوج مريدا للإصلاح لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح فعلم منه أنه لا حق له في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح بأن أراد المضارة فإنه إذا أراد المضارة منع لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولكن المشهور من المذهب انه ليس بشرط وانه ياثم ان اراد الاضرار ولكن الرجعه تثبت وظاهر الايه الكريمه انه لا بد من اراده الاصلاح وهو الالتئام بين الزوجين فان اراد المضاره بها فلا رجوع لها ويظهر أثر الخلاف فيما لو طلق المرأة وفي أثناء الحيضة الثالثة راجعها ليطيل عليها العدة ليطيل عليها العدة لأنه إذا راجعها ابتدأت عدة جديدة ثم عند شروعها في الحيضة الثالثة بعد المراجعة يراجعها من أجل يرجعها ثم يطلقها من أجل أن يطيل عليه العدة فتكون العدة على هذا تسع حيض فإن هذا لا شك أنه إضرار بالمرأة ومن ضار ضار الله به وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا حق له في الرجعة إذا أراد بذلك الإضرار نعم وهو قول قوي لا شك فيه ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل المطلق ثم يراجع ولا يشهد قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح فيه ثلاثة أمور في النكاح عقد وطلاق ورجعة أما العقد فأكثر العلماء على أن الإشهاد فيه شرط، شرط للصحة، وأنه إذا لم يشهد على عقد النكاح فالنكاح باطل. وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط، فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق، لكن الأفضل أن يشهد. ودليل ذلك أي أنه ليس بشرط أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أشهد أو لا، ولو كان الإشهاد شرطا لسأل. الثالث ما هو؟ الرجعة. الرجعة أيضا يسن فيها الإشهاد ولا يجب. هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء. وقيل إن الإشهاد على الرجعة واجب، إشهاد على الرجعة واجب لأنه إعادة للمرأة إلى النكاح، فأشبه الابتداء. ولكن الذي يظهر أنه سنة، لكنه سنة مؤكدة. والدليل على ذلك، على أنه سنة مأمور بها، قوله تعالى في آية في سورة الطلاق: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر بالإشهاد. فالإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة، لأنه يترتب على هذا إما إنكار المرأة للمراجعة، وإذا لم يكن عند الزوج شهود فاتت زوجته، ثم إنها في هذا الحال تحل لأزواج وهي مع زوج آخر، ولأنه يترتب على ذلك الميراث ويترتب على ذلك الأنساب. فلهذا كان الإشهاد على الرجعة مؤكدا جدا. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد قال في غير سنة فليشهد الآن، يعني أن عمله هذا على غير السنة، لأن الله أمر بالإشهاد في المراجعة، فإذا لم يشهد كان عمله على غير السنة. فليشهد الآن، يشهد على إيش؟ على الرجعة الآن. يعني أنه لا يشترط لكون الإشهاد سنة بالرجعة أن يكون حين الإشهاد، حين الرجعة، أن يكون حين الرجعة، بل لو أشهد فيما بعد حصل بذلك المقصود. ثم قال: وليستغفر الله، أي يسأله المغفرة. وهذا يدل على أن عمران بن حصين رضي الله عنه يرى أن الإشهاد على الرجعة واجب، يأثم به الإنسان، يأثم الإنسان بتركه. ولهذا قال: وليستغفر الله، أي يسأله المغفرة. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، يدل على ذلك اشتقاقها من المغفر، وهو ما يلبس على الرأس في أيام القتال ليتقى به السهام، فإنه جامع بين إيش؟ بين الستر والوقاية. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما طلق امرأة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مره فليراجعها، متفق عليه. أتى المؤلف في هذا الحديث ليستدل على أن المراجع على أن الإشهاد على المراجعة ليس بواجب. وشو الدلالة؟ أنه لم نقل وليشهد، ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة إعادة مطلقة. أما على القول بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذه المراجعة إرجاع زوجة، أو على الأصح رجوع في الطلاق، رجوع في الطلاق وليس إعادة مطلقة. فعلى هذا القول الثاني لا يكون في الحديث دليل على أن الإشهاد على الرجعة غير واجب، لكن على ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في الحيض واقع تكون هذه المراجعة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام مراجعة إعادة إيش؟ إعادة مطلقة. ولما لم نأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أنها على أن الإشهاد ليس بواجب. ثم قال المؤلف: باب الإيذاء والظهار والكفار. فوائد الحديث هو أنه يشرع الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، ومن فوائده ولا سيما أثر عمران بن حصين أن الإشهاد على الرجعة واجب لقوله والاستغفر لله. ومن فوائده أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى لقوله فليشهد إذن. ومن فوائد حديث ابن عمر جواز التوكيل في إبلاغ العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر: مره فليراجعه. وكما يجوز التوكيل في الاستفتاء فإنه يجوز التوكيل في إبلاغ العلم. ثم قال المؤلف: باب الإيلاء والظهار والكفارة. الإيلاء مصدر آلى يؤلي أي حلف، قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والظهار مأخوذ من الظهر، وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي. والكفارة يعني كفارة الظهار. فما معنى الإيلاء؟ الإيلاء قال العلماء إن معناه اصطلاحا أن يحلف الرجل على أن لا يجامع زوجته، إما على سبيل الإطلاق أو مقيدا بمدة تزيد على أربعة أشهر. مثال الصورة الأولى أن يقول الرجل: والله لا أجامع، يقول لزوجتي: والله لا أجامع، هذا إيلاء مطلق. ومثال الثاني أن يقول: والله لا أجامعك إلا بعد خمسة أشهر، هذا إيلاء مقيد. فإن كان دون ذلك دون أربعة فهو إيلاء لغة وليس إيلاء اصطلاحا. لو قال: والله لا أجامعك شهرا، فهذا في اللغة إيلاء، لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه آلى من نسائه شهرا كاملا. أما الظهار فهو مشتق كما قلت من الظهر، والمراد به اصطلاحا أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأديب، يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأديب، يريد بذلك التحريم. مثاله أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر أمك. صحيح؟ ليش؟ لأن أمها تحرم عليه على التأبيد. أنت علي كظهر أختك، هذا لا على القول الصحيح. وبعض العلماء يقول حتى لو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فهو ظهار، لكنه غير صحيح، هذا القول غير صحيح. صحيح أنه
إظهار أن يشبهها بمن تحرم عليه على التعبيد، يريد بذلك إيش؟ التحريم، يريد بذلك التحريم. وإنما زدنا يريد بذلك التحريم احترازا مما لو أراد بذلك التكريم، مثل أن يقول لزوجته أنت عندي مثل أمي، يعني في الإكرام والاحترام، أو أنت علي مثل أختي في الشفقة والحنو والعطف وما أشبه ذلك. فإذا قال أنت علي كدار أمي وهو يريد التحريم فهذا هو الظهار. طيب لو قال أنت علي كيد أمي، نعم مثل، يقولون لأن هذا عضو لا ينفصل، اليد والرجل والعين فهي كالظهر. ولو قال أنت علي كشعر أمي فإنه ليس بظهر لأنه ينفصل، لأنه ينفصل، فلا بد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل. أما الكفارة فهي مأخوذة من الكفر وهو الستر، وهو الفداء الذي يفدي به الإنسان نفسه من مغبة المعصية، سواء في الظهار أو في كفارة اليمين أو في الوظيفة رمضان أو ما أشبه ذلك، إنما هي في مقابل الذنب يريد الإنسان بها أن يستر الله عليه ما فعل. حكم الإيلاء، الإيلاء محرم لأنه حلف على انتهاك حق، فإن الزوجة يجب على زوجها أن يجامعها بالمعروف، وكذلك الظهار حرام، قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أما الكفارة فواجبة إذا وجد سببه. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات. قول رضي الله عنها آلى من نساء، كم آلى؟ آلى شهرا من نساء عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الشهر نزل وقال إن الشهر 29 أو 29 يوما، حرم حرم أي شيء؟ حرم على القول الصحيح العسل، قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقيل إنه حرم ماريا لكنه ضعيف، صواب أنه حرم العسل، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة، يعني استحل ما حرمه، استحل ما حرمه وكفر عن يمينه، استرشادا بإرشاد الله عز وجل حيث قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. في هذا الحديث جواز الإيلاء ولكن بشرط أن لا يزيد على أربعة أشهر، ولكن هل هذا جاء بدون سبب؟ لا، لا يجوز بلا سبب، وذلك لأن المرأة لها حق في الجماع، فكما أن الرجل له حق في الجماع، وإذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبح، فكذلك هي تحق، قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف،
لكن له أن يولي شهرا أو أسبوعا أو شهرين من باب التعزير إذا قصرت بواجب أو طالبت بما لا تستحق، فإن له أن يعزرها بذلك. أما بدون سبب فلا يجوز لأنه حق لها. ومن فوائد هذا الحديث أن التحريم تحريم الشيء على سبيل الامتناع منه أو بقصد الامتناع منه يكون يمينا. خليكم معنا، تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يمينا، يعني حكم حكم اليمين. وإذا جعلنا حكمه حكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء؟
لا،
لأنك لو قلت والله لا أكل الخبز ما حرم الخبز عليك، لكنه إن فعلته وجب عليك الكفار. وقولنا يقصد الامتناع، يقصد الامتناع احترازا مما لو قصد الخبر، فإذا قصد الخبر لم يكن يمينا ولكنه يكون كاذبا، مثل أن يقول الخبز علي حرام يريد الخبر، ماذا نقول له؟ نقول كذب، ليس حراما. واحترازا أيضا من أن يريد بذلك إنشاء التحريم، أي إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله، فهذا أخطر وأخطر. لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فصار إضافة التحريم إلى الشيء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يريد الخبر، فما الذي يترتب عليه من الحكم؟ لا يترتب شيء، بل يقال أن رجل كاذب عليه أن يتوب مما قال. الثاني أن يقصد الامتناع منه، فحكمه حكم اليمين، أي أنه يكفر إذا استحله، يكفر كفارة اليمين. الثالث أن يقصد إنشاء الحكم المخالف للشرع، فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر، حيث شرع ما لم يشرع الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم، قال فتلك عبادتك. ومن فوائد هذا الحديث أن من حرم شيئا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة، لقوله وجعل لليمين كفارة فسمى ذلك يمينا وأثبتت أن فيه الكفارة. وهل يلحق بذلك الطلاق والنذر والعتق وما أشبهها؟ يعني إذا قالها يريد الامتناع، مثل أن يقول إن فعلت كذا فامرأتي طالق، لا يريد الطلاق لكن يريد الامتناع من ذلك. الجواب نعم على القول الراجح. وكذلك لو قال إن فعلت كذا فعدي حر، نقول أيضا حكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا قصد إيش؟ الامتناع. طيب، وكذلك لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة، يقصد الامتناع من هذا الشيء ثم فعله، فهل يلزمه أن يصوم سنة؟
لا، وإنما يلزمه كفارة يمين، لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله بالنذر، قصد أن يمنع نفسه. وهذه القاعدة هي التي مشى عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، أي أنهم يغلبون جانب التعليق، فيقولون إذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله فإن الزوجة تطلق ولو نوى الامتناع، وإذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر فإنه يعتق العبد ولو كان أراد الامتناع. أما النذر فالمشهور من المذهب أنه إذا أراد الامتناع فهو يمين، وهذا القول يعني أنهم يجعلون النذر إذا أريد بالامتناع في حكم اليمين مما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إذا كنتم لا توجبون عليه أن يوفي بالنذر مع أنه طاعة فكيف تلزمونه بالطلاق مع أنه غير طاعة؟ والمعنى واحد أو مختلف؟ المعنى واحد، لأن الذي قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق إنما أراد الامتناع، كالذي قال إن فعلت كذا فلله عليه نذر معصوم سنة، كلاهما أراد بذلك الامتناع. فكيف تقولون في الطلاق بالإلزام وفي النذر بأنه يمين، مع أنه كان المتوقع أن يكون الأمر بالعكس، لأن الطلاق يكرهه الشرع، والوفاء بالنذر بنذر الطاعة يحبه الشرع. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الصحابة قالوا في النذر إذا أراد به المنع إنه حكم جنين، ولم يقول ذلك بالطلاق لأنه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة، لم يعرف الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر. فإذا كان الصحابة حكموا بأن النذر حكم جنين إذا قصد به المنع فكذلك الطلاق. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقف المولي، أي كلهم يقفون المولى، رواه الشافعي. حديث ابن عمر إذا مرت أربعة أشهر وقف المولى حتى يطلق، وقف يعني قيل له قف طلق، فإن أبى أن يطلق يقول لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. وإنما كانوا يحكمون بذلك لئلا يقال إنه إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق بمضي الأربعة بدون أن نرجع إلى الزوج، كما قيل به، قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والصواب أنه لا تطلق حتى يطلق، حتى لو مضى أربعة أشهر أو خمسة أو ستة فإنها لا حتى يطلق، لقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا تطلق بمجرد تمام الأربعة أشهر. طيب فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع وطالبت الزوجة بحقها فإننا يلزمه بأن يرجع أو يطلق، فإن أبى فإن الحاكم يطلق عليه دفعا لضرر الزوجة. ولهذا قال العلماء إن الطلاق يجب للإيلة،
الطلاق يجب للإيلة. وأظن مر علينا أن الطلاق خمسة أقسام: واجب، حرام، مكروه، سنة، مباح. فالواجب إذا تمت المدة في الإيلاء قلنا إما أن ترجع وإما أن تطلق وجوبا، فإن أبيت طلقنا عليه. في هذا الأثر دليل على أنه لا طلاق أو لا يجبر الزوج على الطلاق قبل 8 أو 4 أشهر، لقوله إذا مضت 4 أشهر. وفي أيضا أنه لا تطلق المرأة بمجرد تمام 4 أشهر، لقول ابن عمر: ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ولحديث سلمان بن يسار أن الصحابة أنه أدرك 14 رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المول، أي يقولون له: إما أن تطلق وإما أن ترجع. طيب 14 رجلا كم؟ ما بين 3 إلى 9. البضع ما بين 3 إلى 9. فبضعة عشر رجلا يحتمل 13، 14، 15، 19. فإن قال قائل: الفرق كبير ما بين 13 إلى 19، فرق يعني 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 7 من 19. وهذا فيه إفهام. فالجواب أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمور، يتوسعون في مثل هذه الأمور، ثم إن دلت القرينة على أن المراد أقل ما يقول فهو 13 أو أعلى ما يكون فهو 19، وإلا فإن الأمر واسع. ما تسأل الاختبار الأسئلة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قول عائشة: وجعل اليمين كفارة، هل الكفارة هنا على تحريم الأسل فيكون هذا من باب دخول حديث في حديث، أو الكفارة على الإيلاء؟ وكيف تكون كفارة على الإيلاء؟ الله عليه وسلم كفارة كما حلف على نفسه.
لا، الظاهر على قوله وحرم تحريم العسل. إذا عاد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد يشرب العسل لا شك.
يعني يكون هذا قد يكون في حديث
أي نعم. هي لا، هي قالت آلى وحرم.
يعني التحريم هنا على الأكل.
أي نعم. نعم. لو
قصرت الصلاة للظهر
ما تقولون؟ لو قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا؟ لا، ما يكون طلاقا، لأنه لو قلنا بأنه يكون طلاقا بالنية رجعنا إلى حكم الجاهلية، فإنه في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا دائما، وهذا مما لا يمكن أن نصحح النية فيه لمخالفة الحكم الشرعي. التحريم غير الظهار. نعم. الفرق أن الظهار أشد وأعظم، لأنه شبه أحل الأشياء إليه، حل الأشياء له بأشدها تحريم. يعني إذا قال زوجته: أنت حرام علي، أيها أعظم أن يقول أنت حرام علي أو أنت كظهر أمي؟ الثاني أعظم وأقبح. ما تقل هي الطلاق والظهار ما تقل. نعم. سؤال سمعتموه؟ يقول: إذا راجع زوجته ولم تعلم ثم تزوجت بآخر، فما حكم الكاح الثاني؟ غير صحيح، غير صحيح.
لأن العقد وقع على على زوجة. نعم. ها؟ نعم. نفس الشيء كل واحد. نعم يا سليم. فين تعارض؟ ما تقولون فين تعارض؟ يعني لو قصر بالطلاق اليمين هل يكون معارضا لقوله ثلاث جد هن جد وهزلن جد؟ لا، لأن لأن الهازل أراد الطلاق، أراد الطلاق دون أن دون إرادة وقوعه، فيقال أنت أردت الطلاق الآن، والوقوع وعدم الوقوع مهم إليك، إلى الله عز وجل ورسوله. هذا هو الفرق بينهم. فالهازل أراد الطلاق لكن يقول أنا أمزح، فيقال المزح معناه أنك تريد أن ترفع حكم هذا، ورفع الحكم ليس إليك بل إلى الله، بخلاف الذي لم ينوى من الأصل، ما نوى الطلاق أصلا. أما فهم؟ نعم. إذا إيش؟ إذا كلها ما كلها ما كلها ما تصير سيء والبكر ما تصير ماشي. هذا نقول إن لم يذبح يكفر كفارة دين. هذا ما ذبح حرف أداء، حرف أداء أن يقول مثلا والشمس والقمر والصيد فلان. نعم.
قال عليه الطلاق
أن
يكافر الذبيح،
وقال الضيف عليه الطلاق أن لا أقصد،
لا
بد
الواحد
يحلف منه
وهم
قاصد اليمين. نعم. الحق على الضيف لأن المضيف حلف هو الأول، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبرار المقصد، فكان الضيف مأمورا بأن يبر بيمين أخيه، فالحق على الضيف. ونقول الآن أنت أيها الضيف كل وكفر. لا، على قول الجمهور يقع الطلاق، أي طلاق حرام يقع.
الشيخ جزاك الله خيرا، من خلف على ما هو في الواقع، هل حكم حكم الجزاء؟ مثلا واحد دخل في الجامعة في الحائط وهو يعني عشرة الجامعة بعد ستة أشهر، وإذا ركب في السيارة وقال والله ما الجامعة زوجتي ستة أشهر، هل هذا حكم حكم الجزاء ولا بيان للواقع؟
لا، ما بارك الله، ربما يكون هناك طارئ ويرجع قبل ثمان ستة أشهر، مو يمكن؟ يمكن، هي ما هو ما هو بيان واقع، المستقبل ما هو بيذكر.
يعني حكم
الإله. لا، هذا يمين، يمين عادي. يمين عادي. نعم زكي، ها؟ ها؟ من قال ذلك؟ من قال إن الإشهاد على الطلاق واجب؟ هل قلت؟ العكس، الإشهاد على النكاح واجب، شرط للصحة عند أكثر العلماء. هذا على الرجوع. أقول على الرجعة، على الرجعة. ما قلنا إن 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 القول بالوجوب معروف مشهور، لكن حديث ابن عمر على قوله هنا وبعد وراجعها
إذا جعلنا الرجعة إعادة مطلقة مثل على عدم الوجوب. على كل حال يعني السنة مؤكدة في الرجعة. نعم. ما حكم طلاق الرجل امرأته وهي حائض؟ خالد. اي نعم. نعم. ها؟ حرام. ما الدليل على التحريم؟ ها؟ ما هو الدليل؟ عبد الرحمن. لكن ما وجه التحريم؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجح عليه.
سلامة. من عمل عمل هذا ساعة. وأحصل عدة واتقوا الله ربكم. وذكرت لكم رواية حديث ابن عمر صحيحة فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غضب، والغضب يدل على التحريم وشدة ذلك. طيب إذا طلقها وهي حائض فما الواجب؟ نعم. 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 ثم تحيض فقط. ثم تطلق. نعم. هل في طلاق الحامل اللي وراك الفرس، هل في طلاق الحامل تحريم؟ إن هل يحرم طلاق الحامل؟ طيب أنت جئت بالدليل وجئت بالحكم، وش تقول؟ لكن هل يجوز أن يطلقها وهي حامل؟ قل نعم ولا لا. يجوز. الدليل أو حاملها. تمام. طيب هل في القرآن ما يدل على جواز طلاق الحامل؟ لأن العامة الآن عندهم من الحامل لا يقع عليها الطلاق. نعم. يا أيها النبي. لكن صحيح، لكن هل فيه دليل على أن الحامل يقع الطلاق عليها؟ لا، هذا اللي قاله عبد الله. نعم. أي أنت في سياق قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، كل الآيات في الطلاق إلى أن قال وولاة الحمال أجلهن يضعن حملهن. والحديث الذي ذكره عبد الله اسمك ها؟ أيمن الذي ذكره أيمن صحيح. طيب الطلاق في النفاس خليل، هل هو حرام أو حلال؟ حلال. الحديث مره فليطلقها طاهرة أو حاملة. طاهرة من الحيض فليطلقها، هذه المرأة وهي مطلقة في حيض، طاهرة يعني من الحيض أو حاملة. طيب ولأن طلاق النفساء طلاق للعدة، لأن تشرع في العدة من حين الطلاق بخلاف الحائض. طيب، رجل أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر، فقال أنت طاهر، أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طاهر، تطلق؟ لا تطلق. وهذا من الخطأ. تمام. طيب، رجل يا عبد الرحمن قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، يريد الطلاق، فنسيت وكلمته، ما تقول؟ يقع، لأنه أراد الطلاق. نعم عبد الله، ايش؟ ما هو الدليل على أن الإنسان لا يقع في الطلاق؟ وهذا من النسيان. طيب، عندنا قولان، أيهما الراجح عندكم؟ الثاني. هنا رجل نزل بئرا فأمسكت زوجته الرشا به، ولما كان في أثناء البئر قالت طلقني أو أطلق الحبل بك، فطلقها. أنت كيف لا يقف؟ طلقها، قال أنت طالق، قالت زد، قال أنت طالق، قالت زد، قال أنت طالق، قالت زد، قال ما بعد الثلاث شيء. ايش تقول؟ لا يقع الطلاق؟ ها؟ ايه، عندك دليل هذا؟ طيب، مقبل؟ هي. نعم. طيب، صح، هذا بقي في نص. ومسكر عليك. طيب، خالد. نعم. صحيح صحيح. إذن على كل حال كل طلاق بإكراه فإنه لا يقف. لكن هل يلزم؟ عندنا ثلاث أشياء: تارة يريد الطلاق، وتارة لا يريده، وتارة يعول. يعني تارة يريد الطلاق، وتارة لا يريده وإنما يريد دفع الإكراه، وتارة يعول. إذا أول فلا شك أنه لا يقف. يعني لما قال طلقني قال أنت طالق، يريد طالق من قيد، هذا ما في إشكال فاقة. وتارة يريد أنت طالق دفعا للإكراه لا قصد للطلاق، هذا أيضا لا يقع. وتارة يقول أنت طالق يريد الطلاق لكنه لا يعرف، فهل يقع الطلاق في هذه المسألة أو لا؟ ذكرنا أن فيها قولين للعلماء، وأن الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة، لأنه لا يمكن أن شخصا يحب زوجته ثم تحصل له من ذلك الحال ويريد الطلاق من قلب أبدا. طيب، الرجعة تثبت بشروط. طيب، بندر.
ايش؟ ان يكون الطلاق بفراق. اعكس. نعم 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 نعم. يجي واحد. سلام. انه كان طلاق على غيره. وبيجي شرط سادس عبد الرحمن. ها هذا معروف. هذا بان واقع. لا في شرط اخر اشرنا اليه. لا لا يقصد الضرر. لا يقصد الاضرار. طيب الشروط هذه اذا تخلفت هل فانه الارجح، لكن هل يجوز ان يعقد عليها او لا يجوز؟ طيب تمام، اذا تخلف هذه الشروط فانه لا رجعه، لكن له ان يعقد عليها الا فيما اذا كان ذلك بعد استكمال العدد، فانها لا تحل الا بعد الزواج. طيب رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا بالشروط التي عرفتم فقبلها، ما تقول؟ هل تحصل الرجع بذلك؟ ها؟ الا السؤال اللي قدامك، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قبلها، هل تحصل الرجع بهذا او لا؟ بالتقبيل. نعم محمد، لكن ثلاث تقبيل. عبد الرحمن ها نحن نتكلم عن التقبيل ما هو عن الجماع. الجماع هو الذي فيه الخلاف، هل تحصل به الرجعة أو لا تحصل. فالمذهب تحصل به الرجعة وإن لم ينو، والقول الثاني لا بد من نية، فإن جامع بلا نية فهو حرام عليه، بخلاف التقبيل فإنه حلال لأنها زوجة. التقبيل واللمس والمراجعة وكل شيء إلا الجماع هذا حلال له وليس فيه رجعة، لكن الجماع فيه رجعة على المذهب وإن لم ينوي، والقول الثاني لا يكون رجعة إلا بنية، فإن لم ينوي حرم عليه أن يجامع ولا تحصل في ذلك رجعة، لأن الجماع قد يكون دليلا على الرغبة في الرجوع وقد لا يكون دليلا، قد تغلبه شهوته فيجامع بدون أن يقصد الرجعة، والاحتياط أن لا تحصل الرجعة إلا بالنية. طيب الإشهاد على الرجعة حكمه سنة، والدليل أنه سنة. موسى فأمسكوهن كم أفارقهن بمعروف كم وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب ما هو الدليل على أن الإشهاد ليس بواجب؟ ولم يقل وليشهد. طيب ما رأيكم في محرم كان طلق زوجته ف فراجعها في حال إحرامه، هل تصح مراجعته أو لا؟ أحمد وش تقولون؟ صحيح، ولو عقد على امرأة لم يصح، والفرق أن المراجعة استدامة في النكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء. ونظير ذلك لو تطيب الإنسان قبل إحرامه وبقي الطيب عليه بعد الإحرام فهو جائز ولا يلزمه إزالة، ولو تطيب بعد الإحرام كان ذلك حراما لأنه ابتداء طيب. وهذه قاعدة فقهية يقال عنها الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. الظهار هل هو حلال أو حرام؟ هداية الله حرام ظهار،
يعني في تفسير كان قال في التكذيب فليس بحرام، يعني محفوظ لا يجب، هذا ليس ولكن نفس الظهار هو حرام.
الظهار نفع أنت عليك كظهر أمك حرام، ما هو الدليل؟ قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، واضح؟ طيب ما هي علة التحريم؟ لا لا أنت ها؟ كيف؟ ضيف، طيب الضيف أكل طعام مع البيت. طيب شبه أحل شيء عليه بأحرم بأحرم شيء عليه وهي أمه. طيب رجل شبه زوجته بأمها، الأخ قال لها أنت علي كظهر أمك، فهل يكون هذا ظهارا أو لا؟ ليس بظهار. لماذا؟ هل أم زوجته تحل؟ لا ها؟ لا تحل لا. إذن يكون ظهار. طيب قال لها أنت علي كظهر أختك، أنت يعني مسألتين متشابهتين ها؟ ما في. طيب شرف لا يكون ظهارا، أخت زوجته حرام عليه؟ ها؟ أخت زوجته حرام؟ إيه؟ هل أخت زوجتي حرام أو لا؟ حرام ولا على غير تأبيد؟ لكن هل تقول إنها حرام؟ حرام؟ كأن قوما يريدون أن يخالفوا عبد الرحمن. أحسن تمام، الله ما قال وأخوات النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم هو الجمع لا الأخت، لأنه لو كان التحريم للأخت لكان وصفا لازما. نعم كالأم. طيب إذن إذا حرم، إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أختي فليس بظهار، إذا قال أنت علي كظهر أختك فليس بظهار، وإن قال كظهر أختي ليش؟ لأن أخته حرام على التأبيد. أين؟ طيب حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواه الثقات.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.